السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. في هذا اليوم، يوم الأحد الموافق 25 من شهر ربيع الأول، درس بإذن الله سبحانه وتعالى في كتاب زاد المستقنع الإمام الحجاج، ولا زال كلام في صفة الصلاة. قال رحمه الله بعدما ذكر أنه حين يسجد ويجافي عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه ويفرق ركبتيه، قال ويقول سبحان ربي الأعلى، يعني في سجوده، أي مرة واحدة. وهذا واجب على المذهب وعلى القول الصحيح من جهة الدليل، خلافا لجمهور الفقهاء رحمة الله عليهم الذين قالوا إنه سنة. والراجح ما قدمه المصنف رحمه الله، كما تقدم هذا في تسبيح الركوع، وأن تسبيح الركوع وتسبيح السجود واجب، بل اختلف في مسائل، منها هذا التسبيح ومنها الاستفتاح ومن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، هل هي سنة أو واجب أو ركن. والقول الوسط في هذه هو توسط بين هذه الأقوال، لا يقال إنه سنة في التسبيح الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يقال إنه ركن. أما الاستفتاح فالأظهر والله أعلم أنه ليس بواجب. أما تسبيح سبحان ربي الأعلى فهذا كما تقدم في حديث مسعود، وهو وإن كان فيه لين، وحديث عقبة بن عامر يشهد أحدهما للآخر. ومن الأدلة في هذا الباب ما رواه الإمام أحمد رحمه الله من رواية عبد الحميد بن بهرام عن شهر بن حوشب عن مالك الأشعري، وفيها أنه أمر جماعته أن يصفوا وأن يعلمهم صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، فجمعهم فصف الرجال أولا، ثم صف بعدهم الصبيان، ثم صف النساء، ثم صلى بهم رضي الله عنه يبين لهم صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث أنه قال سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، لكن رواية أخرى سبحان ربي الأعلى وبحمده. ومن أثبت ومن أصح ما ورد في هذا ما رواه عبد الرزاق بسند صحيح من رواية كعب ابن ربيعة، ربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله عنه، وفيه أنه قال إني كنت أسمع النبي عليه الصلاة والسلام يقول الهوية من الليل سبحان ربي العظيم وبحمده. وهذا لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يطيل الركوع والسجود في صلاته، في صلاة الليل، فكان يسبح، كما هذا كان وقع في حديث حذيفة رضي الله عنه في صلاته النبي عليه الصلاة والسلام، وجاء نحو من هذا كما في صحيح مسلم. وهذا وإن كان من فعله، لكن يقول عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي، وثبت وجوب جنس التسبيح، فإذا كان واجبا فلا فرق في وجوبه بين الفريضة وبين النافلة. ويقول سبحان ربي الأعلى ثم يرفع رأسه مكبرا، مثل ما تقدم في رفع رأسه من الركوع، فيرفع رأسه مكبرا، لكن هذا الذكر التكبير للجميع، الجميع يرفع مكبرا، الإمام والمأموم والمنفرد، إنما ذاك الفرق في مسألة الرفع من الركوع، في الفرق بين الإمام والمنفرد والمأموم. أما هنا فيرفع ثم يرفع رأسه مكبرا، يعني حال كونه مكبر، هذا يبين أن التكبير يكون حال الرفع، وهذا قد نص عليه في هذه المواضع، وأنه يبتدئ التكبير مع الرفع وينتهي مع انتهاء الرفع، لأنه ذكر انتقال. لكن أهل العلم قالوا، وكثير منهم قالوا إنه يعفى عما يشق، وهو لو أنه بقي حروف يسيرة أو شيء يسير من الذكر فلم يستمه لحال قيام، لكن فلا بأس، لكن عليه أن يشغل الانتقال بهذا الذكر، يرفع رأسه مكبرا. ثبت بالأخبار الصحيحة في الصحيحين وغيرهما عن النبي عليه الصلاة والسلام. ويجلس مفترشا يسراه، يعني رجله اليسرى، ويجلس مفترشا رجله اليسرى يعني في ما بين السجدتين، ناصبا يمناه، ناصبا يمناه. وهذا هو السنة في الجلوس فيما بين السجدتين، وكذلك في جلوس التشهد الأوسط على الصحيح، وكذلك التشهد للصلاة التي تكون من ركعتين كالراتب، كصلاة الراتب ركعتين أو صلاة أو التراويح مثلا أو صلاة الفجر أو صلاة العيدين والجمعة ونحوها من الصلاة، فهذه أيضا كذلك يفترش. إنما إذا كان فيها تشهدان فالصحيح أنه يتورط في التشهد الثاني، ولعله يأتي الإشارة إليه إن شاء الله. قال رحمه الله: ويجلس مفترشا رجله اليسرى ناصبا يمناه. وثبت في صحيح مسلم أنه عليه الصلاة والسلام كما في من حديث عائشة كان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى، يعني ينصب رجله اليمنى، وأن هذا هو السنة في جلوسه فيما بين السجدتين. وثبت أيضا جاء في حديث رفاعة بن رافع في تعليم النبي عليه الصلاة والسلام لذاك الذي أساء في صلاته، قد جاء من حديث رفاعة بن رافع، وفيه أنه عليه الصلاة والسلام قال له: فإذا جلست وسط صلاتك يعني في الركعتين، فأمره عليه الصلاة والسلام أن يضجع اليسرى، مثل ما تقدم في حديث عائشة أنه يفرش اليسرى يضجع اليسرى ويضجع اليسرى وانصب اليمنى. وهذا فيه الأمر بذلك، فهو آكد من جهة أو أبلغ في الدلالة من جهة مشروعية هذا الجلوس، أنه سنة أن يكون أن يفترش اليسرى وينصب اليمنى، وهذا إذا قال إذا في وسط صلاتك. هذا دليل أيضا في المسألة، يعني دليل في المسألة الفرق بين التشهدين في الصلاة التي فيها تشهدان والصلاة التي فيها تشهد واحد. قال: إذا جلست في وسط صلاتك، دل على أنه إذا كان في وسط الصلاة يكون جلوسه على هذه الصفة، خلاف ما التشهد الأخير فله صفة أخرى كما في حديث أبي حميد رضي الله عنه. قال رحمه الله: ويقول رب اغفر لي، ويقول رب اغفر لي. والمذهب الواجب مرة واحدة، ويسن أن يكرر هذا الدعاء، وهذا ثبت في حديث حذيفة عند النسائي وأحمد، وأنه يقول رب اغفر لي. وحديث حذيفة حديث بالنظر في طرق حديث صحيح، وجاء عند أبي داود ما يبين أن جاء في رواية أنه عن رجل من عبس عن حذيفة، وجاء في رواية عند أبي داود أنه صلة بن زفر، وهذا يبين أن ذلك الرجل هو صلة بن زفر. فالحديث صحيح في ذكر هذا الدعاء، وأنه يقول رب اغفر لي رب اغفر لي. وعند أحمد وأبي داود من حديث ابن عباس: رب اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني وعافني وارزقني، ورواه ابن ماجه أيضا. وفي اختلاف في ألفاظه، هم طريق كامل أبو العلاء عن حي بن أبي ثابت، كامل فيه لين، وحي بن أبي ثابت مدلس، لكن من أهل العلم من قواه بحديث حليبة، لكن بالنظر في سنده فإنه من هذا الطريق فيه ضعف. فيسن تكرار هذا الدعاء، ويسن كثرة الدعاء في هذا الموطن. ويقول رب اغفر لي، ويسجد الثانية كالأولى، مثل ما تقدم في صفة السجود، لأن السجود سجدتان، بخلاف الركوع في الركعة الواحدة فإنه ركوع واحد، أما السجود فإنه سجدتان، لأنه ذل وانكسار لشرع العبد أن يكرره، يسجد ثم يرفع ويجلس، وتكون مع أنها فاصلة إلى استراحة بين السجدتين، ثم يعود ويضع وجهه بالأرض مرة ثانية ساجدا لله سبحانه وتعالى. في كل ركعة سجدتان، ويسجد الثانية كالأولى، ثم يرفع مكبرا مثل ما تقدم، وأن هذا الرفع يبتدئ التكبير من حين أول الرفع وينتهي بانتهاء الرفع، ولو أنه ابتدأ في أثنائه وانتهى قبل تمام التكبير لا بأس. المقصود أن يشغل هذا الانتقال بهذا التكبير الله أكبر، ثم يرفع مكبرا. وهذا في الأخبار الصحيحة في الصحيحين من طرق كثيرة عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم، ناهضا على صدور قدميه، ناهضا على صدور قدميه، لما عند أبي داود من رواية عبد الجبار بن وائل عن أبيه وائل بن حجر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان ينهض على صدور قدميه، رواية محمد بن جحادة. وهذا الحديث فيه ضعف لأنه منقطع، وجاء عند الترمذي عن أبي هريرة أيضا كذلك أنه كان ينهض على صدور قدميه، حديث أيضا أشد ضعفا منه. وهذا حجة احتج به في المذهب في أنه ينهض على صدور قدميه، والمعنى أنه لا يجلس جلسة التي تسمى جلسة الاستراحة، بل ينهض على صدور قدميه ويقوم. وهذا جاء عن جمع من الصحابة. والقول الثاني في المذهب أنه يجلس جلسة الاستراحة، أنه يجلس جلسة الاستراحة، وهذه اختارها أبو بكر عبد العزيز والخلال أيضا، وذكرها أن أحمد رجع إليها رحمه الله، رجع عن القول الأول بعدم مشروعية جلسة الاستراحة إلى هذا القول، إلى هذا القول. وهذه الجلسة الحجة فيها ما رواه البخاري عن مالك بن حويرث أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا كان في وتر من صلاته لم إذا جلس، ثم إذا كان في وتر من صلاته كان يجلس عليه الصلاة والسلام. وجاء عند أحمد وأبي داود عن أبي حميد أيضا هذه الجلسة، وذكرها في جمع من الصحابة نحو عشرة رضي الله عنهم يسمعون وصفه لصلاة النبي عليه الصلاة والسلام وأقروه على ذلك. وذكره في الإنصاف عن الخلال عن الإمام أحمد من طريق أن الخلال قاله، وكذلك أبو بكر عبد العزيز اختار هذا القول. وهذا القول أظهر، وهناك قول في المذهب يقولون تشرع للكبير. والإمام أحمد رحمه الله جاء عنه ما يدل على أنه يجلس جلوسا مستوفزا، يعني لا يجلس مثل الجلسة بين السجدتين. هم قالوا إن هذه الجلسة ليس فيها ذكر، وهل هي مثلا من الركعة الأولى أو من الركعة الثانية، فقالوا إنها كانت جلسة للاستراحة جلسها النبي عليه الصلاة والسلام في آخر حياته، لكن هذا فيه نظر. الذين وصفوا صلاة النبي عليه الصلاة والسلام لم يقولوا شيئا من ذلك، لكن بعضهم استدل بحديث معاوية إني قد بدنت فلا تبادروني بالركوع والسجود، فمهما أسبقكم به يعني إذا قمت أو إذا نزلت تدركوني، وهكذا في حال القيام، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. لكن هذا لا دلالة فيه على أن على هذه المسألة، لا دلالة فيه على هذه المسألة، لأن هذا يشمل الصلاة كلها، يشمل الصلاة كلها في جميع الأحوال، هذا في خصوص جلسة الاستراحة، جلسة الاستراحة. لهذا الأظهر والله أعلم مثل ما جاء في حديث مالك بن حويرث وحديث أبي حميد الساعدي، لكن أحمد رحمه الله اختلف عنه في هذا. في رواية عنه أنه قال إنه يجلس جلسة على عقبيه ثم ينهض. وبعضهم أنكر هذا وقال إن هذا لا يشرع، وإنما يجلس جلسة المستوفز، يعني على قدميه رافعا مقعدته، لا تمس الأرض، لا تمس الأرض. وهذه كان يفعله شيخنا الشيخ عبد بن باز رحمه الله، رأيته في بعض الأحوال أنه كان يفعلها، وذكر شيئا من هذا كلام الله رحمه الله يعني بهذا المعنى، وأنه يعني لا يجلس خشية يعني أن يسابق أو يسبقه بعض المأمومين حين يكبر، لكنه كان يكبر بعد ذلك، يكبر بعد ذلك. فالمقصود الأمر فيها واسع، وهي سنة عند أهل العلم. وإذا كان الإمام لا يفعلها فالمأموم الأظهر أنه لا يفعلها، لأن المتابعة أولى في مثل هذا، ولأنه لو جاء المأموم ووافق الإمام في الركعة الثانية من صلاة الظهر أو العصر مثلا أو العشاء مثلا، فجاء معه كذلك في المغرب، المقصود لو جاء في الصلاة التي فيها تشهدان مثلا وقد فاته ركعة، فإن الإمام يجلس بعد الركعة الثانية، وهذا ليس موضع جلوس في حق المأموم، مع ذلك يجلس ومعه، يجلس معه. فلهذا كانت المتابعة أولى إذا كانت في مثل هذا الذي هو في الأصل واجب، فالذي هو سنة من باب أولى، أن متابعته أولى من الجلوس، أولى من الجلوس. وإن كان هناك فرق بين الجلوس التشهد أن فيه طول والتأخر فيه ظاهر، وجلسة الاستراحة يعني جلسة يسيرة قد لا يظهر فيها التأخر، لكن السنة كما قال عليه الصلاة والسلام إذا كبر فكبروا وإذا ركع فركعوا، ظاهر الأخبار هو متابعته في جميع الأحوال، وأنه لا يتأخر عنه سواء كان التأخر كثير أو قليل. ناهضا على صدور قدميه معتمدا على ركبتيه إن سهل، معتمدا على ركبتيه إن سهل. هذا جاء في حديث وائل بن حجر، جاء في حديث وائل بن حجر أنه يعتمد على ركبتيه، والحديث فيه ضعف. وجاء أيضا عند أبي داود أنه عليه الصلاة والسلام قال نهى أن يعتمد الرجل أو المصلي في صلاته على الأرض إذا في صلاته إذا قام، في صلاته إذا قام يعني حين القيام، أن يعتمد على الأرض إذا قام في صلاته، إذا قام في صلاته. فقالوا هذا نهي عن الاعتماد على الأرض حال القيام فلا يعتمد. وهذه الرواية عند أبي داود واحدة من روايات عن جمع من الشيوخ، لأنه روى هذا الحديث عن أحمد بن حنبل وعن أحمد، عن أحمد بن حنبل رحمه الله، وعن أحمد بن محمد بن شبويه، وعن محمد بن رافع، وعن محمد بن عبد الملك بن غزال، كلهم ثقات، لكن درجاتهم في الثقة تختلف. الإمام أحمد رحمه الله وكذلك بن رافع بن شبويه أئمة، لكن في رواية الإمام أحمد نهى أن يعتمد على الأرض إذا جلس في صلاته، قيده بالجلوس في الصلاة، أو قيد النهي عن الاعتماد على الأرض حال الجلوس. ومحمد بن رافع وأحمد محمد بن شبويه أطلق النهي، نهى أن يعتمد في صلاة، أن يعتمد على يده في صلاته، جعلوه نهيا مطلقا. ومحمد بن عبد الملك بن غزال قال نهى أن يعتمد على يديه إذا قام أو على يده إذا قام في صلاته حال القيام، يعني حال القيام. ورواية محمد بن عبد الملك شاذة، ورواية أحمد بن محمد بن شبوي محمد رافع مطلقة فلا تنافي الرواية إمام أحمد، فيكون رواية أحمد هي الراجحة ولا تنافي رواية هؤلاء، بمعنى أنها تبين أن هذا الاعتماد ليس في كل الصلاة إنما في حال القعود، وهذا قد يكون هو نوع من النهي عن الإقعاء وأن يبسط يديه حال جلوسه، لأن حال جلوسه ليديه صفة، يضع يديه على ركبتيه وإذا كان ساجد في وضعهما الخاص، وإذا كان جالسا للتشهد فالوضع يكون على الركبتين، وكذلك إذا كان بين السجدتين. وهذا هو الأظهر، هذه رواية شاذة، لأن يعني محمد بن الملك هذا وإن كان ولا بأس به لكن روايته هذه شاذة. ولهذا عن أحمد رواية ثانية أنه يعتمد على الأرض، هذه عن الإمام أحمد رحمه الله، وهي قول مالك والشافعي رحمه الله، وهذه الحجة فيما رواه البخاري من حديث مالك والحويرث رضي الله عنه أنه اعتمد على الأرض ثم قام في حديث في صفة صلاته، ونقل مثل شيخين هذا، وكان يعني صلي مالك والحويرث مثل صلاة شيخنا، وكان إذا يعتمد على الأرض ثم يقوم وهذا هو الأظهر في هذه المسألة، يعني وين اعتمد على ركبتين فلا بأس، هذا الخلاف في الأولى والأكمل، وهم فرقوا قالوا إذا كان يحتاج أن يعتمد على الأرض مثل يشق عليه يعتمد على الأرض، وإن لا يعتمد على ركبتيه قال ويصلي الثانية كذلك ما عدا التحريمة والاستفتاح والتعوذ وتجديد النية. يصلي الثانية يعني الركعة الثانية كذلك كما تقدم في الصفة التي قدمت في كلام مصنف رحمه الله كذلك، لكن استثنى رحمه الله التحريمة. التحريمة معلوم أنه قد دخل في الصلاة وأحرم أول ما دخل، والاستفتاح الاستفتاح لا يشرع إلا في أول الصلاة، لأنه لاستفتاحها فهو دعاء استفتاح فلا يشرع إلا في أول الصلاة، لكن لو نسيه هل يأتي به أو لا يأتي به؟ فالأظهر أنه لا يأتي به لأنه فات موضعه فلا يأتي به في الثانية، ولأنه يراد لاستفتاح الصلاة. أما التعوذ كذلك، التعوذ هذا على الخلاف فيه، لأنه على قول الجمهور لا يشرع التعوذ إلا في الركعة الأولى، فإذا قيل بهذا ففي هذه الحال لا يتعوذ في الركعة الثانية، لأنه يشرع للقراءة والصلاة قراءتها واحدة، والفصل بين التعوذ بالركعات فمثل الفصل حين يقرأ الإنسان القرآن و يمر بآية الرحمة فيسأل الله الرحمة ويسأل الله المغفرة، ويمر مثلا بذكر الجنة فيسأل الله الجنة، ويمر بذكر النار وأحوال أهل النار فيستعيذ بالله من حال من النار وحال أهل النار. فقالوا إنه لو إذا أراد أن يقرأ يعود لقراءته بعد هذه الأدعية فلا يشرع أن يستعيذ مرة ثانية، لأنه قراءة واحدة والفصل بذكر متعلق بقراءته، كذلك هذه صلاة واحدة ومثل هذا الفصل حتى في الركعة الثانية فهي استعاذة للجميع. وعلى هذا فإنه لا يستعيذ في الركعة الثانية إلا إذا كان نسيها. فرق بين الاستفتاح والتعوذ. الاستفتاح لو نسيه لا يقوله في الركعة الثانية، التعوذ لو نسيه فإنه يقوله في الركعة الثانية. التعوذ لو نسيه، لأن التعوذ يراد القراءة ليس الاستفتاح، والركعة الثانية فيها قراءة، فإذا فات في الركعة الأولى نسيانا فإنه يأتي به في الركعة الثانية، لأن التعوذ مشروع، تعوذ مشروع، وهو سوف يقرأ في الركعة الثانية. أما على القول الأظهر في هذه المسألة وتقدم الإشارة إليه أنه يشرع التعوذ حتى في الركعة الثانية لعموم الأدلة وإطلاق الأدلة، هو قول الشافعي رحمه الله ومحمد ابن سيرين رحمه الله البصري، فإنهم اختاروا أنه يشرع التعوذ لأنها قراءة جديدة، وخاصة في قراءة الفاتحة فإنه يقرأ، وإن كانت قراءة يعني هي من حيث الجملة قراءة واحدة، لكنها هي قراءة جديدة من جهة أنه فصل بين القراءات، بين هذه القراءة بركن آخر بأركان لهذه الصلاة، فهذا القول من جهة إطلاق الأدلة أظهر، ومن جهة المعنى أيضا، من جهة المعنى أنها قراءة جديدة. كما لو قرأ الإنسان مثلا القرآن ثم انشغل عنه ثم عاد وهو يريد القراءة لكن انشغل عنه ثم عاد فإنه استعيذ مرة ثانية. قال رحمه الله: والتعوذ وتجديد النية. تجديد النية هذا ذكره بعضهم في المذهب وبعضهم لم يذكره، قالوا إنه لا حاجة إلى مثل هذا، ما لا حاجة إلى مثل هذا، لأن المراد بذلك إن كان المراد بذلك يعني تجديد النية أنه استحضرها، هو مستحضر للنية، هو مستحضر للنية ونيته موجودة معه، هو استحضرها حقيقة في أول أمر ونوى، وهو يستصحبها حكما إلى نهاية الصلاة. وذكر في الإنصاف كلاما معناه، يعني قال أنا ذكرت معناه، وما تجيد النية فهذا معنى قول بعضهم، وقالوا أنها لا تشرع في الثانية ولا يشرع في الثانية تجديدها، المعنى استحضار ذكر النية، وإلا فالنية موجودة. قال في إنصاف: يعني ترك استئنافها أو الاكتفاء بالدوام أو استذكار استئنافا بالدوام الحكمي، وقد ذكرها وقد ترك ذكرها خلق كثير من الأصحاب مع اتفاقهم على أنه لا يجدد في لا يجدد نية للركعة الثانية، لأن النية موجودة، النية موجودة، تجديد النية هو النية حقيقة يعني حكما موجودة، وهي شرط، يعني هي شرط في من جهة الابتداء وتستمر معه، والشرط يلزم بقاؤه خلاف الركن، فإن يذهب ركن ويأتي ركن، فإذا كانت شرط فهي موجودة، مثل الطهارة، مثل الطهارة باقية أو شرط في جميع الصلاة، كذلك النية شرط في جميع الصلاة. قال رحمه الله: ثم يجلس مفترشا ويداه على فخذيه يقبض خنصر اليمنى وبنصرها ويحلق إبهامها مع الوسطى ويشير بسباحتها في تشهده ويبسط اليسرى. ثم يجلس مفترشا، هذا بعدما إذا كانت الصلاة فيها تشهدان، يجلس التشهد الأول، التشهد الأول ويداه على فخذيه، يقبض خنصر اليمنى وينصرها، ويحلق إبهامها مع الوسطى. هناك صفات عدة جاءت في حديث ابن الزبير، حديث عبد الله بن عمر، هذه في صحيح مسلم، وجاء أيضا صفة أخرى في حديث وائل بن حجر، ولعل يأتي إشارة إليها إن شاء الله. والصفات المنقولة في هذا عدة، منها ما يدل على أنه بسط يديه على فخذيه وأشار بالسبابة، يعني بسط اليدين وصار يشير بالسبابة وظاهر يده. ومن أهل العلم يحمل هذا الإطلاق على التقييد في الرواية الأخرى كما في حديث ابن عمر عقد 53 حلق الإلهام الوسطى، وهذه صفة ثانية وهو التحليق بالإبهام مع الوسطى، أو عقد 53 بأن يضع الإبهام على أصل الوسطى، على أصل الوسطى. وهناك صفة أخرى أيضا هو وضع الإبهام على ظهر الوسطى. من أهل العلم يقول إنها صفة واحدة، وحاول أن يجعلها على صفة واحدة، مثل بعض أنواع الهيئات، مثل رفع اليدين مثلا على ما قال القيم رحمه الله، وأنه موضع واحد، موضع واحد وليس موضعين، يعني حذاء المنكبين وحذاء الأذنين، تقدم إشارة إلى كلامه. وهكذا وضع اليدين في السجود، وأنه ليس موضعين، يعني موضع حذاء كتفين وموضع حذاء الأذنين، يعني إذا كان ساجدا. من العلم يقول الصحابة نقلوا هذا رضي الله عنهم، وكل حدد صفة، فدل على أن هذه مواضع للرفع، كذلك هذه هيئات وصفات كيفية وضع اليدين، كيفية وضع اليدين. ويشير بسباحتها في تشهده، وهنا مسألة لعل يأتي إشارة إليها، وأنه هل يكفي الإشارة أو لا بد أو أنه يحركها. جاء في هذا حديثان، والحديثان محتملان، حديث عبد الله بن زبير لا يحركها، حديث وأهل الحج يدعو بها ويحركها، هو الأخبار الصحيحة جاءت أنه أشار يشير بها عليه الصلاة والسلام مع صفتها وهيئتها في وضعها، في وضعها على الفخذين. ويبسط اليسرى، اليسرى مبسوطة لا إشكال في ذلك، اليمنى هي التي لها هيئة خاصة في تشهد، يسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح منه وكرمه.